أهلا بك في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، يعدها ويقدمها لك مضيفك سهيل موسى. سنواصل دراستنا بنعمة الرب لآيات الرسالة المقدسة الأولى التي كتبها الرسول يوحنا، فيا ليتك تستعد معي لهذه الدراسة المباركة مستمعي الكريم. بدأنا في الحلقة الماضية نتدارس الفصل الرابع من رسالة يوحنا الأولى. رأينا كيف يمكننا أن نميز الصالح من الطالح في التعليم، فكل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، فقد بدأ كل شيء هنا في بيت لحم. ولد يسوع المسيح في بيت لحم وقد بدأ الأمر هناك بتجسده، فالجلجثة والقبر عديما المعنى ما لم يكن المسيح هو ما يدعيه بالفعل، أي ما لم يكن هو الله الإنسان. وهكذا صديقي يمكنك أن تميز المعلمين الكذبة من خلال إنكارهم للاهوت الرب يسوع المسيح. لقد جاء يسوع إلى هذه الأرض، وحينما تنكر تجسده فإنك بذلك تنكر لاهوته وتنكر عمله على الصليب، لأن كل ذلك يعتمد على حقيقة شخص يسوع. بعد ذلك ذكر يوحنا ضد المسيح للمرة الثالثة، والرسول يوحنا هو الوحيد الذي يذكره، وهو يفعل ذلك في رسائله فقط. عبارة ضد المسيح تستخدم بمعنى ادعاء الشخص بكونه المسيح، أما المعنى الآخر فهو أن يكون المرء ندا أو خصما للمسيح. ومن المرجح أنه سيكون هناك رجلان، وبأن الأمر سيتطلب كليهما لتحقيق كل ما قيل في الكتاب المقدس عن ضد المسيح. وهكذا فسوف يكون هناك حاكم سياسي عظيم في نهاية الزمان، وسوف يكون هناك حاكم ديني عظيم في نهاية الزمان أيضا. وهنالك عدد منهم في يومنا هذا، لكنهم ليسوا ضد المسيح، إنهم معلمون كذبة يجعلون العالم يقترب أكثر فأكثر من ذلك اليوم، ويعدون العالم لذلك الآتي. لسبب ما فإن شعب الله يصدق دوما ما يراه ويسمعه، لذلك يحذرنا الرسول يوحنا من أن المعلمين الكذبة ينكرون تجسد المسيح. وحينما تنكر ميلاد المسيح العذراوي فإنك تنكر موته على الصليب عن خطايا العالم، وتنكر قيامته بالجسد، أي أنك تقوض دعائم الإيمان المسيحي بأكمله. لهذا هنالك الكثير من الإنكار للميلاد العذراوي في يومنا هذا، ومن المؤكد أن هذا الإنكار هو الذي يكشف عن المعلم الكاذب مباشرة. ليس هناك سبب يدفعك عزيزي المستمع إلى الانخداع بالتعاليم الشيطانية أو إنكار لاهوت المسيح. لماذا؟ لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم، يقول يوحنا. لذلك ليس لك عذر أيها المؤمن في أن تنخدع بمعلم كاذب أو بنبي كاذب أو بتعليم كاذب. فالشيء الذي ينبغي عليك أن تفعله هو أن تلجأ إلى الله، وأن تطلب منه أن يقودك بالروح القدس ويعلمك. فإن كنت في شركة مع الله فسوف يوضح لك الروح القدس هذا الأمر، وهكذا يمكنك أن تهزم وتقهر جميع التعاليم الخاطئة التي تسمعها، وذلك من خلال روح الله الساكن فيك. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا الآن من الآية الرابعة وحتى التاسعة من الفصل الرابع من يوحنا الأولى.
أنتم من الله أيها الأولاد، وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم، والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا، لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به.
يقول الرسول يوحنا في الآية الخامسة من هذا الفصل الرابع: هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم. ما من شك أن المعلمين الكذبة يتمكنون من جمع أتباع لهم، فالضلالات والبدع تنمو في يومنا هذا بصورة أسرع من المسيحية الحقيقية، فهم يمتلكون ميزة أنهم يروقون لشهوات الجسد التي لدى الناس. ومن المؤسف أن يلجأ المسيحيون إلى استخدام أساليب براقة تخاطب الجسد لجذب الناس إليهم، فينبغي علينا أن نكون حذرين جدا بشأن الأساليب التي نستخدمها. وإن كانت هذه الأساليب جسدية فلا يمكن أن يباركها الله أبدا، لهذا ينبغي علينا أن نحرص على توصيل كلمة الله. فلا يهم عدد الأشخاص الذين يحضرون كنيستك، بل المهم هو الرسالة التي تقدمها لهم. فهل أنت تقدم لهم كلمة الله؟ وهل تقدمها لهم بقوة الروح القدس لكي يتمكن روح الله من استخدامها؟ وهل يأتي الناس إلى كنيستك لكي يعرفوا المسيح؟ فلا أحد يرغب في استثمار أمواله في شركة لمجرد أنها تقع في بناية جميلة، أو لأن رئيسها رجل وسيم وذو شخصية محبوبة. فإن أردت استثمار أموالك في تلك الشركة، ينبغي عليك أن تعرف ما إذا كانت هذه الشركة تجني أرباحا أم لا. فهل هي تحصل على نتائج؟ هل يحدث شيء ما هناك؟ كذلك فإن الله يريد منا أن نستخدم فطرتنا المقدسة حينما نتعامل في أمور الدين. يقول يوحنا: هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم. حينما استخدم الرسول يوحنا قصة قايين وهابيل كتوضيح في الفصل الثالث، فقد قال بأن قايين لم يكن بارا ولم يكن ولدا من أولاد الله، لكنه لم يقل إن قايين لم يكن متدينا، فقد أحضر قايين قربانا لله، وكان قربانه أكثر جاذبية من قربان أخيه هابيل. كان قربان قايين جميلا، فقد كان من ثمار الحقل، في حين كان قربان هابيل دمويا، وكان منظر القربان مقززا لبعض الناس. لكن الله قبل قربان هابيل لأنه كان يعبر عن الإقرار بخطية الإنسان وحاجته لمخلص، لكن قايين لم يقر بذلك على الإطلاق، فالجسد يعتمد على نفسه ولا يعتمد على الله. لقد أوضح يوحنا لنا أن الشيء المهم هو أن يسوع المسيح هو ذاك الذي كان يدعيه عن نفسه، وهذا هو الشيء الذي نحتاج لأن نكون واضحين بشأنه لكي نتمكن من تحديد ما إذا كان التعليم صحيحا أم لا. عدد 6: نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا، من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. ما من شك أن أولاد الله يصغون لكلامه المذكور في الكتاب المقدس، إلا أننا لا نتوقع من غير المؤمنين أن يصغوا لكلام الكتاب المقدس. لكن الخدمة المسيحية لا تعتمد على غير المؤمنين، وإنما على المؤمنين أنفسهم، ففي نهاية المطاف تم حمل تابوت العهد على أكتاف كهنة الشعب القديم، والتابوت يرمز للمسيح. وإن كنا سنقوم بتوصيل المسيح للعالم، فينبغي علينا أن نحمله على أكتافنا. فالتشجيع الحقيقي في الخدمة هو أن يعرف الخادم أن أولاد الله سيصغون له، فالمختارون لا يمكن أن يضلوا طويلا. وقد قال المسيح إنه من غير الممكن خداع المختارين. كان الرسول يوحنا واثقا من هوية الرب يسوع، لهذا فقد قال في إنجيله: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. ثم أعطانا يوحنا الغاية من إنجيله قائلا: وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. فقد كان يوحنا يمتلك الدليل الحاسم والقاطع على أن يسوع كان صادقا في كل ما قاله عن نفسه. لقد كان يوحنا يعرف ذلك يقينا، وما أحوجنا نحن صديقي المستمع لمثل هذه المعرفة اليقينية. عدد 7: أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. أيها الأحباء، لنحب بعضنا بعضا. لماذا؟ لأن المحبة هي من الله. ينبغي علينا أن نتوخى الحذر بشأن ما يتحدث عنه الرسول يوحنا هنا، فقد حذرنا للتو من المعلمين الكذبة الذين لا يجدر بنا أن نحبهم لأنهم أولاد إبليس. وهكذا، وبعد أن حذرنا الرسول من المعلمين الكذبة، فإنه يعود الآن إلى الفكرة الرئيسية لهذا القسم، ألا وهي: ينبغي على المؤمنين أن يحبوا بعضهم بعضا. وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله. حينما تقابل شخصا يقول إنه مسيحي وتجد أنه يحبك ويحب المؤمنين الآخرين، فيمكنك أن تعرف أنه مسيحي مولود من جديد، متجدد إن صح التعبير. عدد 8: ومن لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. ومن لا يحب لم يعرف الله، هذا اختبار آخر عما إذا كنت ولدا لله أم لا. والأمر لا يتعلق بمحبتك لأبيك وأمك، ولا بمحبتك لزوجتك أو لزوجك أو أطفالك، بل يتعلق بمحبتك للمؤمنين الآخرين. قد يقول أحدهم إنه يحب بعض الناس فقط، وهذا أمر جيد لأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. صحيح أنه يوجد مؤمنون تصعب محبتهم، لكن ربما كان بإمكاننا أن نحبهم من خلال اهتمامنا بهم ومساعدتنا لهم. والآن يقدم لنا الرسول يوحنا تعريفا آخر لله، يقول: لأن الله محبة. هنالك 3 تعريف رائعة في هذه الرسالة القصيرة. رأينا أولا أن الله نور، كانت هذه الفكرة الرئيسية للآيات من الأولى إلى الثانية من الفصل الثاني. ثم نرى الآن أن الله محبة، وذلك من الآية 8 إلى 16 من الفصل الرابع. فقلب هذه الرسالة هي الفكرة الرئيسية للآيات من 3 من الفصل الثاني إلى 21 من الفصل الرابع. وأخيرا سنرى أن الله حياة، هي الفكرة الرئيسية للفصل الخامس القادم. هذه هي التعريف 3 الرائعة التي يقدمها لنا الرسول يوحنا عن الله هنا، وهي تشكل الأقسام الرئيسية لهذه الرسالة الرائعة. عدد 9: بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. كيف يحبك الله صديقي المستمع؟ فأنت لن تجد ذلك في الطبيعة، حيث الأسنان الضارية والمخالب القوية، لكنك ستجد محبة الله في الصليب. فهناك ظهرت محبة الله بكل أبعادها. بهذا أظهرت محبة الله فينا، أن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به. فقد أثبت الله محبته لنا بأن بذل حياة ابنه من أجلنا. فقد كتب الرسول بولس في رسالة رومية: فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يجسر أحد أيضا أن يموت. لا أدري صديقي إن كان هنالك من هو مستعد للموت من أجلك، لكن الله أثبت محبته بأن بذل ابنه ليموت عنك رغم أنك إنسان خاطئ. يقول بولس أيضا: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. لقد أحبنا الله، لكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. إن تفسير هذه المحبة موجود فيه هو وليس فينا نحن، لأننا لسنا رائعين إطلاقا، لأن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم. حينما دعي يسوع ابن الله الوحيد، فهذا يعني أنه كان يتمتع بعلاقة حميمة ومتميزة مع الأب. لم يكن المسيح مخلوقا، لقد دعا الله الملائكة التي خلقها بأنها أبناؤه، ودعا أولئك الذين يضعون ثقتهم في المسيح بأنهم أولاده، لكنه يقول بأن الرب يسوع هو ابنه الوحيد. ومن المدهش أن الشيء نفسه قيل عن إسحاق: بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده. هذا ما يقوله كاتب العبرانيين. في ذلك الوقت كان لدى إبراهيم ابنه إسماعيل، وفيما بعد أنجب أبناء آخرين. لقد كان إسماعيل ابن إبراهيم كما هو حال إسحاق، ورغم ذلك فقد دعي إسحاق وحيده. لماذا؟ لأنه كان فريدا، فقد كان ميلاده معجزيا، وكان يتمتع بعلاقة متميزة مع أبيه إبراهيم. كذلك فإن مقام الرب يسوع في اللاهوت هو أنه ابن أزلي للآب الأزلي، ولا يمكن أن يكون هناك آب أزلي دون أن يكون هناك ابن أزلي. والله ليس أبا بالمفهوم البشري، فقد قال يسوع: إن الله روح. والابن الوحيد هو الابن الفريد للآب، وأما أولاد الله الآخرون فهم أولاده بالخليقة كما هو حال آدم والملائكة، أو أولاده بالولادة الجديدة كما هو حال المؤمنين، لكن يسوع المسيح وحده هو الابن الفريد. ويقول بعد ذلك يوحنا: لكي نحيا به. وكيف يمكننا أن نحيا به؟ سوف نحيا به لأنه مات، فموته يهبنا حياة. صديقي المستمع، اسمح لي أن أسألك بصراحة: هل أظهرت محبة الله فيك؟ وهل استفدت من هذه المحبة التي تجسدت في شخص الفادي يسوع؟ صلاتي أن يتحرك فيك حسك الروحي، فتدرك كم أنت بعيد عن الله، فتلتفت إليه في هذا اليوم، تعطه الوجه للقفة. فالله أعلن خلاصه وفداءه لنا، أعلن محبته إلينا في المسيح الإله المبارك الذي صنع الفداء. لا تظن أنك أنت تفدي نفسك بنفسك من عدالة الله، لا تقدر. الله صنع الفداء في المسيح عندما حمل خطاياك ومات نيابة عنك، ومشيئته أن تنعم بهذا الخلاص. مشيئته لك أن تنتقل من الظلمة إلى النور، فهل تأتي؟